يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين في دبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان تفسير سورة قاف، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سورة قاف هي أول المفصل، وقال بعض أهل العلم أن أول مفصل سورة الحجرات. وسورة قاف اشتملت على موضوعات عقدية، ففيها إثبات البعث، وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله عز وجل، وفيها أيضا التنبيه على آيات الله عز وجل في الآفاق وفي الأرض، وفيها ذكر نهاية الإنسان بالموت والسوق إلى الجنة أو إلى النار، وفيها بعث الأجساد بعد فناء الدنيا. فسورة قاف فيها أصول من أصول الإيمان، من الإيمان بالكتاب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت، وفيها الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته. إذن أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة، وذلك اخترنا تفسير هذه السورة نقلا من كلام المفسرين، وأخذ الفوائد والعبرة مما ورد في هذه السورة، وهي أكثر السور المكية ذكرا لأركان الإيمان وتأصيلا لأركان الإيمان وإقامة الأدلة عليه. ومعنى كون السورة مكية، سورة قاف مكية، أنها نزلت قبل الهجرة، لأن الفرق بين المكي والمدني من سور القرآن على الصحيح عند أهل علوم القرآن أن المكية ما نزل قبل الهجرة ولو كان بالطائف، وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة أو بالسفر أو في تبوك أو في غيرها. سورة قاف إذن هي عنوان هذه المحاضرة، ونتكلم فيها ونذكر كلام المفسرين ونأخذ العبرة من هذه السورة. قال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذه خمس آيات من أول سورة قاف، وبدأ الله عز وجل هذه السورة بهذا الحرف قاف، حرف من أحرف الهجاء مثل الحروف الأخرى صاد أو نون أو ألف لام ميم، هذه كلها حروف من الهجاء العربي، من أحرف الهجاء العربي، أحرف الكلام العربي. وفي مجيء هذه الأحرف في أول السور مذاهب لأهل العلم، ومنهم من قال أن لها معنى، وأن منهم من قال معناها بالإشارة والتنبيه. هناك 12 قولا في ذكر معاني هذه الأحرف، وأرجح هذه الأقوال هذه الأحرف المقطعة في بدايات سور بعض سور القرآن هي إشارة إلى أن القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي هي قاف واحد من هذه الأحرف، ومن أحرف الهجاء التي قاف واحد منها، والتي أيضا ألف لام ميم منها، والتي صاد منها، والتي ياسين منها، والتي طه منها، وهكذا. فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها إما مباشرة أو بعد شيء ذكر القرآن، مما يدل على صحة هذا القول وهو أن هذه الأحرف المقطعة بدأت بها السور لتكون دلالة على أن هذه السور مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف، دلالة على أن هذه السور مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها كلامكم أيها العرب، وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن. وقوله عز وجل والقرآن المجيد، هذا قسم وجواب القسم، فالله عز وجل يقسم في أول هذه السورة بأمر ما، وهو قوله بعدها بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا أي المكذبين للرسول تعجبوا أن جاءهم من ينذرهم عقاب الله منهم، من أهلهم، من قبيلتهم، من العرب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يستغربون ويتعجبون من هذا الأمر أن الله عز وجل أرسل رسولا منهم. وأيضا مما أرسله الرسول إليهم وهو في القرآن البعث والنشور، ولذلك أنكروا تعجبوا من هذا الأمر، كيف هناك بعث؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب مستغرب يتعجب منه، أئذا متنا وكنا ترابا صرنا ترابا ورميما ذلك رجع بعيد. هذا رجوعنا بعيد الوقوع، لا يمكن. ينكرون البعث، قد علمنا ما تنقص الأرض، فالله عز وجل يخاطبهم، قد علمنا ما تنقص الأرض يعني من أجسادهم بعد موتهم، لا تنقص الأرض ولا تتأثر، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من التبديل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبوا بالحق وهو القرآن حين جاءهم وذكرهم البعث والنشور فهم في أمر مريج، أمر مضطرب مختلط لا يثبتون على شيء، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يخاطبهم الله عز وجل ويقول حين كفروا بالبعث فلم ينظروا إلى السماء، قال لهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف كفروا بالبعث حين كفروا بالبعث ولم ينظروا إلى السماء فوقهم في السماء كيف بنيناها مستوية زيناها بالنجوم ما لها من شقوق، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وسعناها وفرشناها هذه الأرض وجعلنا فيها جبالا ثوابتا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل نوع حسن المنظر النافع تبصرة وذكرى لكل عبد مريب. هذا ما فعلناه هو فيه العبرة، يتبصر بها من الجهل، وذكرى لكل عبد منيب تذكير لكل رجاع إلى الله خاضع خائف من الله عز وجل. ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الله عز وجل يذكر نعمه عليهم أنه أنزل من السماء مطرا مباركا كثير المنافع، وأنبت الله عز وجل به جنات بساتين كثيرة الأشجار وحب الزرع المحصود والنخل باسقات طوالا لها طلع نضيد. هذه النخل لها طلع ثمر متراكب بعضه فوق بعض، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالله عز وجل أحيا بهذا المطر أرضا كانت ميتة بأن أنزل سبحانه وتعالى من السماء ماء مباركا كذلك الخروج. كذلك الخروج قال عز وجل وأحيينا به بلدة ميتا، فالمحيي هو الله عز وجل بسبب هذا المطر، بسبب هذا الماء الذي أنزله من السماء. لا يكون إحياء الله تعالى فيما جرت به سنته بلا سبب، فيما جرت به سنته بلا سبب، وهو عز وجل على كل شيء قدير يحيي بلا سبب، ولكن فيما جرت به السنة أنه يحيي بسبب، والباء هنا باء السببية، باء السببية، وأحيينا به بلدة ميتا، يعني الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة تهتز نباتا بهيجا حسنا في عيني من رآها بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. كذلك الخروج، هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلاء، تنبت الأجساد مثل النبات، هذا مثل هذا. ولهذا قال عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. لأن المسألة واحدة، ذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، لا يبلى منه فيكون كبذرته، بل هو بذرة له في الأرض، فينزل الله عز وجل بين النفختين، بين النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، ينزل عز وجل مطرا كماء الرجال من جهة صفته، من أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه 40، فإذا أمطرت نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجار، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح، فتذهب روح كل إنسان إلى صاحبها، فيكون البعث. دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، قوم لوط، وأصحاب الأيكة قوم شعيب وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء من المشركين من قريش، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، أصحاب البئر وثمود، كل هؤلاء كذبوا قبلهم، فعاقبهم الله عز وجل، فحق وعيد، حق عليهم الوعيد من الله عز وجل. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد، في حيرة وشك من أمر البعث والنشور. أفعينا بالخلق الأول، عجزنا عن ابتداع الذي خلقناه ولم يكن شيئا، عجزنا عن خلق آدم ولم يكن شيئا، فنعجز عن إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم، بعد فنائهم لا يعجزنا ذلك، بل نحن قادرون عليه. إذن هذه الآيات فيها ذكر قصص الأنبياء السابقين، قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى وهكذا، قوم صالح، ثمود. فالله عز وجل يذكر قصص الأنبياء، وفي ذكر قصص الأنبياء فوائد كثيرة، منها أن في ذكرهم بيان التوحيد، تقرير للتوحيد من جهات متعددة، لأن كل رسول جاء بالتوحيد. الفائدة الثانية أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد وعاقبة المخالف للتوحيد سالك سبيل الشرك وأهله. في قصص الأنبياء تسلية للمؤمنين الموحدين ووعيد للكفرة المشركين. من فوائد ذكر قصص الأنبياء أن في ذكر قصصهم تقريرا للنبوات، وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة. أن في ذكر قصص الأنبياء تقريرا أن الله عز وجل لن يترك أولياءه دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله عز وجل. وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح صدر أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن. قال عز وجل: كل كذب الرسل فحق وعيد. هؤلاء الأقوام كذبوا قبل هؤلاء المشركين من قريش، كذبوا قبلهم، فحق وعيد، حق في القرآن بمعنى وجب، حق وعيدي ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله عز وجل ذلك على نفسه، وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعد فإنه لا يتخلف، أما إذا كان من جهة الوعيد فإنه قد يمن الله عز وجل على عباده الذين حق عليهم الوعيد فيؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني لا يعاقبهم في الدنيا، أو قد يخفف عنهم عذاب الآخرة إلى غير ذلك. والوعيد غير الوعد، بينهما فرق معروف. ثم قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل خلق هذا الإنسان ويعلم ما تحدث به نفسه، حديث النفس يعلم الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد عرق في العنق متصل بالقلب، ونحن هنا المقصود هنا نحن يعني قرب الملائكة. وذكر الآيات على ذلك هذا من تقرير الإمام ابن كثير وابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 253، وفي تفسير ابن كثير لهذه الآية 16 من سورة قاف، أن المقصود هنا نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني الملائكة، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل ابن تيمية وابن كثير، وهو أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب مجموعا فإن المقصود به قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. هنا قال: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الملائكة، وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، وقرب الله عز وجل عام ليس بثابت في النصوص، وإنما الذي ثبت القرب الخاص، قرب الخاص أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما في صحيح الإمام مسلم ونحو ذلك من النصوص. فالقرب غير المعية، القرب صفة أخرى. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه تفسير المفصل، قال: ونحو ذلك من النصوص، فالقرب غير المعية، القرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله عز وجل، وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير، قال: ومن تأول على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو يلزم حلولا أو اتحادا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله وكلام الشيخ صالح في كتابه تفسير المفصل صفحة 32. والحقيقة أنا استفدت من هذا الكتاب في هذه المحاضرة. إذن المقصود أن قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب الملائكة كما في نظائره، هذا هو الصحيح. الصحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب ما يؤاخذ عليه العبد وما لا يؤاخذ عليه، لأنها معدة للكتابة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هي معدة للكتابة، فتكتب كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأعمال، والحساب على الله عز وجل، وهذا ظاهر من هذه الآية. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ودلالته على التنصيص في العموم ظاهرة، ودلالته على الحصر أيضا ظاهرة في التنصيص على العموم في الإتيان بمن قبل النكرة، لأن القاعدة المقررة في الأصول أن النكرة في السياق النفي تفيد الظهور في العموم. هذا مختصر من كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في كتابه تفسير المفصل. وإذن هنا هذه الآيات إلى هنا، ثم يقول الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس هنا عموم يعم كل الأنفس، والمقصود بها الأنفس المكلفة، والسائق هنا هو الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد هو الذي يشهد عليها. والشهيد في آيات كثيرة تدل على أن المعنى المراد بالشهيد، ولذلك اختلفوا فيها العلماء على أقوال، فمرت اختلاف هذه الأقوال إلى دليل كل قول من القرآن. فمثلا ما أخذوا من قال إن الشهيد هو النفس وليس ملكا خاصا قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونحو ذلك في سورة الإسراء 13. هذا كثير في اختلاف العلماء والسلف. إذن كلمة شهيد من حيث هي دلالة على الإنسان يكون معه شهيد عليه، وهل هذا الشهيد نفسه أو الملائكة أو كتابه أو الأنبياء وغير ذلك، هذه أقوال بحسب ما جاءت في هذه المسألة من آيات، كما في قول الله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الشهداء هنا بمعنى الملائكة، فمن نظر إلى هذه الآية فسر الشهيد بأنه ملك، وهكذا كل قول فسر بما رأى وفهم من آيات القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل يخاطب هذا الإنسان: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الإنسان الصحيح من الأقوال هو الإنسان هنا، لقد كنت لدلالة السياق، سياق الآية، والله عز وجل ابتدأ هذه الآيات من سورة قاف بقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى هذه الآية لقد كنت في غفلة. فالمقصود هنا والمراد هو الإنسان، وقوله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين هنا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء. يقول الشيخ صالح على الشيخ هنا: فكشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين، هذا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء، فهذه لها غطاء، والغطاء هو إمكانيتها، يعني لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله عز وجل فيها من القدرة، فإذا كانت في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام لأنها ليست عندها قدرة. والروح معلقة في الدنيا بالبدن، تتعلق الروح بالبدن، فلا تبصر الروح إلا بأبصار هذه العين، وأما بالموت فتكون حاسة هذه العين الآلة، هذه تكون ذهبت العين بعد الموت، ويكون الإبصار للروح. يقول: وإذا كان الإبصار لعيني الروح فهي غير عيني البدن، فانكشف الغطاء والحاجز وبقي إبصار الروح على إطلاقه، فترى العوالم وترى في الملكوت ما لم يكن تراه في الظلماء من الأشياء، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبية، وذلك لأن الغطاء قد انكشف. قال بعد ذلك: فإذا الظاهر من قوله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك، نجد ما ذكرنا هو أن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة، كأن ترى مثلا السماء في الليل ظلماء سوداء، وذلك بالحجاب الحاجز على العين، مثلما تدخل غرفة مظلمة ولا تنظر فيها شيئا، بينما يكون فيها كتاب ويكون فيها فراش وفيها كذا وكذا، لكن العين لا تبصر ما في هذه الغرفة المظلمة لأن حاستها محدودة. لكن لو كشف ذلك الغطاء، لو كشف ذلك الغطاء عن العين لأبصرت كل ما في هذا الظلام، وهذا هو الذي يحصل بالموت، فإن الإنسان يبصر بالموت الملائكة، ويبصر العذاب، ويبصر النعيم، ونحو ذلك مما يكون بعد الممات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. انتهى كلامه حفظه الله. ثم يقول الله عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. قال قرينه يعني الملك الكاتب الشهيد عليه، يقول هذا ما عندي من ديوان عمله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، من ديوان عمله معد محفوظ. ألقيا في جهنم، أيها الملكان، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كل كافر جاحد، مناع للخير معتد مريب، مناع للحقوق معتد على حدود الله وعباده، مريب شاك في البعث الذي جعل مع الله إله آخر، الذي أشرك مع الله إله آخر، هذا الكفار العنيد، فألقياه في العذاب الشديد، في عذاب جهنم. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، قال قرينه شيطان، ربنا ما أطغيته، ما أضللته يا رب، ولكن كان في ضلال بعيد، في غير سبيل الهداية. قال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. في هذا الموقف، موقف الجزاء والحساب، لا تختصموا وقد قدمت إليكم بالوعيد لمن كفر وعصى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يغير القول، قول واحد، وما أنا بظلام للعبيد، ظلام صيغة مبالغة لنفي الظلم عن نفسه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنبه بعد إقامة الحجة عليه. آيات مشتملة على ذكر الله عز وجل، وما يقول الله عز وجل أيضا للملائكة، ما يقوله القرين من الجن، وفيه أن كل إنسان وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، وذلك لشدة مقارنته له، وأنه لا يفارقه، فالملك لا يفارق ابن آدم، والجني كذلك لا يفارق ابن آدم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. والحديث رواه مسلم 2814 عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثبت أيضا أن كل إنسان معه ملك قرين، ومعه أيضا جني قرين، فما كان من الخير وهو من لمة الملك، وما كان من شر يفعله العبد وهو من تسويل الشيطان. وهذا ثبت عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعيدكم الفقر. الآية رواه الترمذي في سننه 2988. وقوله هنا عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، لدي يعني في القرآن وفي كتابه الذي كتب، ولهذا عتيد هنا يعني معد ومحفوظ عمله وما في كتابه. ثم يقول عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهذه الآية اشتملت على ذكر البعث ودليل البعث والموت. وهنا قال عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة، نقول لجهنم هل امتلأت من الناس. الحاصل أن قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أن القائل بذلك هو الله عز وجل، إما بنفسه وإما برسله من الملائكة. وقوله هل امتلأت وقول النار هل من مزيد، هل هو بعد أن يضع فيها الجبار قدمه أم هو قبل ذلك؟ فيها تفسيران عند أهل العلم، والأحاديث دلت على أن الله عز وجل يضع قدمه أو رجله فيها، بعض الأحاديث فيها القدم وبعضها فيها الرجل، والمعنى واحد، إذ قدمه سبحانه وتعالى فيها الأحاديث بمعنى ما جاء في غيرها بلفظ رجله. هكذا يقول الشيخ صالح حفظه الله في تفسيره لهذه السورة في كتابه تفسير المفصل صفحة 43، يقول: الأحاديث دلت على أن الله عز وجل يضع قدمه أو رجله فيها، بعض الأحاديث فيها القدم وبعضها فيها الرجل، والمعنى واحد، إذ قدمه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بمعنى ما جاء في غيرها بلفظ رجله، حتى يضع الله عز وجل فيها قدمه أو فيها رجله. تقول هل من مزيد، هنا هل هي طلب للزيادة من النار، يعني أنها ترغب في مزيد يلقى فيها لأنها لم تمتلأ، فمن ذهب إلى هذا التفسير قال إنها لا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل فيها قدمه، ويعني أن النار تطلب ذلك، ثم يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، يعني يكفيني يكفيني. انتهى كلام الشيخ. ثم قال: وهذا فيه التحذير والترهيب من النار ومن أسباب الدخول فيها، لأنه قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يعني ذلك أن جهنم أوسع ممن يدخل فيها. وقد جاء في الحديث الصحيحة أن الناس منهم 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. الحديث في الصحيحين. وهذا يعطي العبد المسلم ما يجب أن يعمر قلبه به من خوف الله عز وجل وتقواه ومن إجلاله والبعد عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، لأن المسألة عظيمة، والنار عذابها جعل الله عز وجل فيها المتكبرين، وجعل فيها المسرفين، وجعل فيها الظالمين. فالحذر الحذر. ثم يقول عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت الجنة للمتقين، ليست بعيدة عنهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يقال لهم لأهل الجنة هذا الذي كنتم توعدون به، لكل تائب من ذنوبه حافظ لحدود الله، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، خشي الله عز وجل في الدنيا وجاء يوم القيامة بقلب تائب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ادخلوها بالسلامة من الآفات والشرور، يوم بلا انقطاع، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يريدون ويشتهون في الجنة ولدينا مزيد، والمزيد هنا النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نسأل الله عز وجل هذه النعمة العظيمة، النظر إلى وجهه الكريم. ثم يقول عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. كم من الأمم السابقة أهلكهم الله عز وجل قبل مشركي قريش، هم أشد منهم قوة وسطوة وجبروت، فنقبوا في البلاد، طوفوا في طرق الأرض، هل من محيص؟ هل من مهرب من عذاب الله عز وجل حين جاءهم؟ أين هم الآن؟ أهلكهم الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى، إن في إهلاكهم لعبرة لمن كان له قلب يعقل به أو ألقى السمع أصغى بسمعه وهو شهيد وهو حاضر بقلبه غير غافل ولا ساهن. ثم يقول عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هنا القرن هو الجيل من الناس، وبعض أهل العلم حدد 100 سنة، لكن هذا تقريبي. القرن هو الجيل، الجيل جيل يتبع جيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني الذين قارنوه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ولو لم يستمروا إلى 100 سنة. ثم يقول عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يذكرهم الله عز وجل هنا في كتابه خلق السماوات والأرض بعد بيان تكذيب الرسل وبعد المواعظ في هذه السورة. لماذا يذكرهم عز وجل بخلق السماوات والأرض؟ لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال عز وجل في سورة غافر 57: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كانت كذلك فمعنى ذلك أن إبادة الناس أو إهلاك الناس أو إعادة خلقهم أو أشبه ذلك أنها سهلة. لهذا قال هنا: وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء وتعب. إذن إهلاك الناس وإعادة بعثهم هذا من باب الأسهل والأهون، كما قال عز وجل في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ثم يقول عز وجل: فاصبر على ما يقولون يا محمد أيها الرسول، اصبر على ما جاءك من هؤلاء المكذبين وما قالوه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صلي واذكر الله عز وجل قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر، ومن الليل فسبحه، أيضا صلي بالليل قيام الليل وسبحه، وأدبار السجود عقب الصلوات الخمس، اذكر الله عز وجل، اذكر الله عز وجل. اصبر يا محمد الصبر الجميل على ما يقولون. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أيها الرسول استمع يوم ينادي الملك، الملك بنفخة في القرن من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة، صيحة البعث بالحق لا شك فيها، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج من القبور، كلهم يخرجون من قبورهم ويبعثهم الله عز وجل، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فالله عز وجل هو المحيي المميت سبحانه وتعالى، ليس له شريك في ذلك. ثم يقول: وإلينا المصير، المرجع للحساب والجزاء إلى الله عز وجل. متى؟ يوم تشقق الأرض عنهم، يوم تتصدع الأرض عن الموتى سراعا مسرعين من قبورهم، ذلك حشر علينا يسير. سهل على الله عز وجل حشرهم وبعثهم، نحن أعلم بما يقولون هؤلاء المشركون من افتراء على الله عز وجل ومن إنكار البعث، نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بمسلط لتجبرهم على الإسلام. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر في هذا القرآن من يخشى وعيدي. سورة عظيمة فيها أصول من أصول الإيمان، واشتملت على موضوعات عقدية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا، وما نقلنا لكم من كلام أهل العلم، هي سورة عظيمة اشتملت على أنواع كثيرة، موضوعات عقائدية من أصول الإيمان، فيها أركان الإيمان في هذه السورة، سورة عظيمة، سورة مكية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، ونسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.